واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا في محاولتنا جميعا لفهم قوله سبحانه: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ودخلنا في بحث المشيئة، بحثنا أنها عين الإرادة أو مختلفة عن الإرادة. وقاطال الكلام منا ومن في خدمتكم هم حول الموضوع. بقيت بعض النقاط هذا كما قلنا في جلسات سابقة نتعرض لها تبركا وتيمونا. هذه الآية يمكن أن تتخذ دليلا على عدم اتحاد الإرادة مع المشيئة. إذا لو كانت المشيئة هي عين الإرادة، فمعنى ذلك إنسان مجبور، لأنه معنى يكون حينئذ: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء إلا إذا أراد الله. وليست الآية مختصة بالأحكام الشرعية حتى يقال إنها مرتبطة بالإرادة التشريعية، والفعل لابد أن يكون خاضعا لطاعة الله سبحانه، بل ومطلق: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. أي فعل، أي شيء، أي شيء وأي نحو من الفعل. مثلا قل آتيك غدا، وإذا جئتني غدا أستقبلك، ونحو ذلك من أفعال: أكل، أشرب، أقوم، أقعد، أصلي، ما أصلي، والعياذ بالله. كل ذلك إذا كان مرتبطا بالمشيئة، والمشيئة هي إرادة الله سبحانه، فأصبح الإنسان مجبورا. والإمامية طبعا للمعتزلة يرفضون ذلك، وإن كانت الأشاعرة هذا بل يظهر من ثنايا كلماتهم على القول بالجبر. كيفما كان، بل ما دمنا نحن على قائلين بقول العدلية بأن العبد ليس أمر مفوضا إليه حتى يكون هناك تفويض، وليس مجبرا إذن كما يقول المجبرة، بل له الاختيار في فعل ما يشاء وفي ترك ما يشاء. ومعنى ذلك لا تفسر المشيئة بالإرادة، لأن إرادة الله تعالى بالتكوينيات لا تنفصل عن المراد. توضيح هذه الشبهة التي نحن نريدها على من يقول من علمائنا رضوان الله تعالى عليهم باتحاد المشيئة مع الإرادة. قال قوم كما قلنا من أجلائنا أن الإرادة هي المشيئة، والمشيئة هي الإرادة، ونحن رفضنا ذلك رفضا باتا. وقلنا الروايات ومن الموازين العقلية ترفض الاتحاد بين الإرادة والمشيئة، وإن كان بعض التفاسير يؤيد ما قال. وأتينا بتفاسير التي ترفض تؤكد على تغايرهما، وأتينا بروايات التي تدل على أنهما سمتان: إرادة شيء ومشيئة شيء آخر. ما قطع نظر أما تقدم، نقول هناك مطلبون: هل بين الإرادة التشريعية التي تكون في الأحكام وبين الإرادة التكوينية التي تكون في الكائنات، هل فرق بينهما في المتعلق فقط كما هو؟ هذا رأي خادم الطلبة، أن ماهية الإرادة من الله سبحانه شيء واحد، وإذا تعلق بالتشريعات نعبر عنه بالإرادة التشريعية. وإذا كانت متعلقة بالعلم الكائنات من خلق والرزق والإماتة والإحياء هذا تسمى بالإرادة التكوينية، وليس بينهما بين الإرادتين التكوينية والتشريعية فرق في جوهر ذاتهما. هكذا كررنا هذا في محله، ولعلنا نكرر ذلك في هذه الدورة في الأصول عدن لما نصل إلى بحث الطلب والإرادة. فعلا نحن نقدم إشكال الذي قدمنا في الكنوري نقدم في خدمتكم على من يقول باتحاد المشيئة والإرادة، نقرر الإشكال على رأيين معا. الرأي القائل المعروف بين العلماء أن الإرادة التكوينية والتشريعية في حقيقتهما مختلفتان. هناك إرادة لها ماهية وواقع تسمى تشريعية، وهناك إرادة لها ماهية وواقع تسمى هذا تكوينية، كما عليه جملة من علمائنا الأبرار يأتي إن شاء الله تعالى في محله على هذا الرأي. وكذلك على مختار خادم الطلبة وخادمكم جميعا، وهو أنه لا فرق في حقيقة الإرادة. حقيقة الإرادة شيء واحد، سواء كنا كانت تكوينية أو تشريعية، إنما الفرق بينهما في المتعلق. إن كانت الإرادة متعلقة هذا بالأحكام فنسميها تشريعية، وإن كانت متعلقة بغير الأحكام نسميها التكوينية، وإلا فواقع الإرادة شيء واحد، كما يأتي إن شاء الله تعالى نرفض تفسير الإرادة بالعلم، وتقدم لعله في بعض مباحثنا في خدمتكم قلنا نرفض عني شخصيا أرفض تفسير القوم أجلائنا الأبرار هذا للإرادة بالعلم كيف ما كان، هذا لا نتشعب. ففي الإرادة تكوينية وتشريعية رأيان، رأي أنهما حقيقة واحدة كما أتخيل والفرق بينهما في المتعلق، والرأي آخر أنهما حقيقتان متباينتان كما عليه جملة وافرة من علمائنا وأجلائنا الأبرار. على كلا التقديرين الذي يقول بأن الإرادة والمشيئة شيء واحد، فإن كانت حقيقتهما حقيقة إرادة تكوينية وتشريعية متعددة مختلفة، فلابد أن نفسر على الإرادة التي يعتقد جملة من علماء أنها متحدة مع المشيئة نفسر بالإرادة التكوينية وليس التشريعية، لأنه يقول لا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا، سواء كان متعلق بالعبادات أو في غير العبادة. فعل النبي نفسه ليس متعلق إرادة تشريعية، وإنما إرادة تشريعية تتعلق بالحكام فقط، إيجاب استحباب إباحة والكراهة ونحو ذلك من الأحكام. وفعل النبي ليس حكما، إنما فعل النبي يكون مصبا للحكم كفعل أي فاعل، وليس فعل النبي حكما. نعم من فعل النبي نعرف الحكم، إذا فعل النبي نعرف أنه هذا ليس بحرامين بل فعل يدل على ذلك، لكن نفس الفعل ليس حكما شرعيا فعليه. فلا بد أن نفسر الإرادة إن كنا بأنها عين المشيئة، فلا بد أن نفسر الإرادة بالإرادة التكوينية، فيلزم من ذلك كل ما يصدر من النبي، وإن قلنا آية تعم غير النبي أيضا كما هو ظاهر هذا، فتصبح أفعالنا كلها خاضعة لإرادة الله تعالى التكوينية كأفعال النبي صلى الله عليه، وهذا هو الجبر بعينه، لا يقول به شيعي أصلا، لا يقول به. فهذا نتخذ قرينة على أن الإرادة غير المشيئة، والمشيئة غير الإرادة، ليست شيئا واحدا كما أصر على ذلك جملة وافرة من علمائنا الأبرار، قلنا حتى طباطبائي قد صلح روحه طائرة، وكذلك مجلسي ميل مال إلى ذلك في شرحها، هذا في مراعاة العقول شرحي على الكافي، على أصول الكافي.
نفس الإشكال وارد على إرادة
التشريع،
أنت
تقول
واحد على إرادة التشريع،
إرادة تشريعية
واحد، شيء واحد.
نجي خدمتكم يسخل إن أخلص منه علمائنا الأبرار، نجي خدمتكم، قلت الله نبين في خدمتكم معنا. بل وإن قلنا بأنهما يعني على إرادة تكوينية إخوة وأولادي الأبرار، إن قلنا بأن الإرادتين ماذا شيء واحد وليس شيئين مختلفين، بل كما أعتقد هذا وقد قلت في دورات سابقة، هذا في مباحث عقائدية وكذلك في مباحث علم الأصول، بأن الإرادة فرق بين الإرادة التكوينية والتشريعية فقط في المتعلق، إن كانت الإرادة متعلقة بنفس الأحكام عبارة عن الوجوب والاستحباب والكراهة والحرمة والطهارة والنجاسة، أحكام تكليفية ووضعية، فإن هذا نسمي إرادة تشريعية، وإن كانت متعلقة بغير الأحكام، هذا مثل ولي أراد الله تعالى أن يخلق آدم فعل مراد به إرادة التكوين، إذا أراد أن إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يعني الإرادة التكوينية، فإنها بيار متعلقة بغير الأحكام. فإن قلنا إن الإرادتين ماهية من حيث الحقيقة شيء واحد، أيضا يلزم الجبر. إن قلنا بأن الإرادة متحدة مع المشيئة، لأن ما لا معنى الآية يصير هكذا، إخوتي وأولادي أعزاء، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، لأن ما يفعل النبي هو ليس من الأحكام، فما دام ليس من الأحكام فمتعلم فلا يستر من النبي إلا بإرادة الله تعالى، فتكون إرادة تكوينية، هذا أيضا يلزم الجبر ويلزم القول بما لا يقول به أحد من الإمامية رضوان الله تعالى عليهم، وهو القول بالجبر والعياذ بالله تعالى. فيمكن أن نتخذ هذه الآية الشريفة التي كنا في خدمتكم هذا في محاولتنا لفهمها، هذا حسب استطاعتنا المحدودة، هذا نقول هذه الآية يمكن أن نستدل بها على أن المشيئة غير الإرادة والإرادة غير المشيئة، إن فسرت المشيئة بالإرادة هذا فعينادنا يلزم من ذلك الجبر، وهذا لا يقول به هذا إماميا، بل لا يقول به عاقل أصلا.
شيخنا قد يقول قائل بأنه إلا أن يشاء الله أي إلا أن أراد الله أن يصدر مني باختياري،
هذا تعويل، هذا تعويل، هذا
هذا
تعويل، هذا إقحام إلا أنا، هذا إقحام، هذا بمجرد مولانا الأجل، هذا التشبث بالعناد بالأسبوع، هيا مد الله على هذا
المشيئة نفس
المعنى، المشيئة كلنا فسرنا شيء آخر، أخ عزيز خدمتكم هذا ابني البار، فسرنا مشيئة
إذا كان في مشيئة الله أن يصدر مني بالاختيار،
إلا أن يكون في مشيئة الله تعالى أن أفعل بالاختيار، وإلا أن يكون مشيئة ما فسرنا بالإرادة،
فسرته
بس هم يفسرون
إذا كان في هذه المشيئة،
والمشيئة ليست مؤثرة والإرادة مؤثرة،
لا إذن لا يقول بأنه مؤثر، يقول إلا أن يشاء الله
إلا أن يكون في ضمن ذاك النظام الذي الله يختار،
وصاحب القول بأنه بينهما وحدة إذن يقول أنه
إلا أن يريد الله يعني إذا أراد الله أن يصدر مني بالاختيار فيصدر وإلا لا يصدر هم نفس الكلام يقول
لا مولانا لشان يرد عليهم غصبا عليه لما إلا أن لا يقول ليش إني أن إلا أن يشاء الله إلا إذا أراد الله يصير معناه بناء على اتحاد المشيئة مع الإرادة إلا إذا أراد بين إرادة الله تعالى وبين مراده لا فصل بينهما فالإرادة هي المؤثرة في حصول المراد إلا أن تفسر عدمه بأحد المعنى صار مشيئة إرادة الله تعالى علة
لا فصل بين المشيئة وبين
قلنا إرادة مشيئة على إرادة شيء قلنا إرادة مشيئة مقصود بإرادة على رأيهم تمام
لا على رأيكم
لا مشيئة غير إرادة قلنا
لا فصل بين المشيئة وما في داخل هذه المشيئة يعني إذا
لا أنا قلت إرادة ليت مشيئة ليست مؤثرة كلنا والإرادة مؤثرة هنا
بس ماكو فصل
اللهم صل على محمد الشيخ الجليل إذا قلتم المشيئة هي الإرادة الإرادة مؤثرة في المراد إذا قلت إرادة غير مؤثرة في المراد ما صارت إرادة بعد هنا بيت القصيد فضيلة الشيخ بل زاد العزكم بل بيت القصيد هنا يعني لما أقول على المشيئة غير إرادة يعني المشيئة غير مؤثرة هما لما قالوا المشيئة هي الإرادة لازم أن يلتزموا بأنها مؤثرة فإذا كان مؤثرة فلا يقول الشيء دون تحقق المراد الإلهي فيوقعون في الجبر من حيث يدرون أو لا يدرون فإذا إخوتي أجلاء هذا يمكن أن نتخذ بعد هذا دليلا على ما ادعيناه والعلم عند الله سبحانه والراسخين في العلم وهم الأئمة معصومون ومن تبع ما تبعهم هذا رضوان الله عليهم جميعا هذا ثم هناك ورطة تورط بها غير واحد من المفسرين وفي تليعتهم هذا الناس بي العلوسي صاحب روح المعاني هذا هم وقع في هذه الورطة وهو خلط بين الشرط وبين الاستثناء خلط بين مطلبين عندنا شرطون بل يقول إن جئتني غدا سأكرمك هذا شرط تمام إن جئتني غدا وإن جئتك غدا سأتي معي كتاب فلاني مثلا وهذا شرط وعندنا استثناء معلوم وهو استنبال إخراج عن شيء عن حكم الكلام المتقدم جعني زيد جعني القوم إلا زيدا جعني القوم إلا عمارا مثالين نوعين من الاستثناء استثناء متصل ولا منقطع هو هذا فرق بين الاستثناء وبين الشرط الفرق بينهما لا ينبغي أن يخفى على عاقل لأن في الاستثناء إخراج أما تقدم سواء كان استثناء متصلا أو منقطع على بحث في استثناء متصل ومنقطع لعله يأتي في بحث وصول في بحث التخصيص والخصوص والعموم هناك في بحث الاستثناء هذا معنى استثناء والاستثناء الشرط هو تعليق حكم على شيء يقول أجيئك غدا ملي إن أتيتني اليوم يعني كأن مجيء التزامي بالمجيء غدا مو نفس الالتزام لا في الواقع التزامي بالمجيء غدا معلق على مجيئك. هذا عندي اليوم، هذا نفس الالتزام معلق، هذا تعليق وذاك استثناء. ما لا أظن بينهما هذا قدر مشترك حتى يشتبه على العقلاء. هذا مطلب. هذا في الآية الشريفة ذكر مطلبين، مطلب أحدهما على الاستثناء والثاني تعليق على المشيئة. في الآية ذكرت مطلبان، أحدهما استثناء، كلمة استثناء الطولت موجودة، لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، يعني لا تقول لا تلتزم إلا مع هذا الاستثناء. فذاك الاستثناء موجود ومستثنى منه أيضا مذكور. كل ما يقول النبي بأني أفعل، هذا على هذا مستثنى منه ويستثني منه، هذا تعليق فعله على مشيئة الله سبحانه، والتعليق على مشيئة الله سبحانه هذا يسمى، هذا داخل في المستثنى، تمام، وليس هذا هو ربط بالاستثناء. هنا استثناء وهناك هذا تعليق وهو الشرط. تخيل بعضهم ان هذا كله استثناء، ومنهم هذا العلوسية، هذا الناسبية عليه ما يستحقه هذا لنصبهم، بله هو عنده خوش أدبيات، لكن عونه وعداوته لأهل البيت هذا قليه بله ذل عقد يظل قدمه عجيب غريب. عونه من جملة موارد ذل قدمه، كاد اتحد بينهما شيء واحد، فطرح بحثا وهو أنه يصير إنسان هذا يؤخر الاستثناء عن مستثنى منه أو لا، يؤخر الاستثناء عن مستثنى منه. مثلا قلت جعني أجيئك غدا إلا أن يحول عنه مانع، إلا أن يحول عنه مانع، أجيئك غدا إلا أن يحول عنه مانع. ها هنا استثناء ماكو تعليق إلا عايز، يعني التزام بالمجيء غدا في كلها، يعني أعطيك قدر في جميع الأحوال، سواء كنت صحيحا مريضا ماذا بعد جمعة أو خميس أو ما كان، مهما الحالات التفرد من غدا أني أعطي، ويستثنى منه إلا أن يحول مثلا المرض مني مثلا، فهذا استثناء. فبحث هل يجوز تأخير الاستثناء عن المستثنى منه كلاما، بعد ذلك أكو قضايا هذا قصص قضاء نزاعات بين العلماء أنه يجوز، قيل لا يجوز، قيل يجوز. رابع، فهذا مطلب صار واضح، يعني تأخير الاستثناء عن المستثنى منه يجوز أو لا يجوز. يجوز معنا مو شرعا، يجوز في قانون الاستثناء أو لا يجوز، قانونا نحويا كلامي بلاغيا يصح، يجوز يعني يصح أو لا يصح، هذا يحقق في محله. هذا شيء هم. فإذن إذا قلنا أنه يجوز تأخير الاستثناء، قيل لا يجوز، كي أبو حنيفة كان يجوز لا يجوز التأخير، وغيره كان يقول لا يجوز التأخير، من نقل نضع مستمر إلى يوم هذا بعد. ولم أنا على كل حال سمان وين ندخل في هذا البعض، هذا بعد بعد ثانو قالوا كلمة إن شاء الله بما أنه استثناء، هل يجوز التأخير أو لا يجوز؟ إن قلنا يجوز التأخير الاستثناء فيجوز هذا تأخير التعليق بالمشيئة إذا، لأنه استثناء. فما دام قولنا إن شاء الله استثناء، فكما يجوز تأخير الاستثناء كذلك يجوز هذا تأخير قولنا إن شاء الله. وإن قلنا لا يجوز تأخير الاستثناء فإن شاء قولنا إن شاء الله استثناء، فلا يجوز تأخير أيضا، تمام. ف فأثاره هذا الربط هذا علوسي وغير علوسي ممن ناسب أهل البيت سلام الله عليهم هذا الربط تأخير المشية عن كلاف الكلام تأخير ربطها بتأخير الاستثناء عن المستثنى منه ومع عنه هذا كلنا ربط مثل الثراب سريا بعض الاستثناء شيء وبعض هذا تعليق على المشية شيء آخر لا ينبغي الخلط بين مطلبين هذا في الواقع كلمة إن شاء الله موجودة ناني ومشيعة موجودة لكن هنا في الواقع في العية مطلبان وليس مطلب واحد حتى أنت تقول هذا استثناء مشيعة تعبير عن المشيعة بالاستثناء هذا بل ليس صحيحا بل قال يعني بمصطلح النحوي ليس صحيحا وتحصل ما ذكرنا
أرام لا تأخير يعني
هذا مطلب آخر بل خدمتكم فعلا هذا نخلص من هذه المعضلة أنه طرح العلماء التفسير منهم آلوسي وغير آلوسي طرحوا هنا بحث وهو جواز تأخير التعليق على المشية هل يصح تأخير أم لا قالوا بما أن تعليق المشية من مصادق الاستثناء بحكم هذه الآية الشريفة حسب فهمهم تمام فكما يجوز فكل من جود تأخير الاستثناء عن المستثنى منه عليه أن يجود تأخير التعليق على المشية تمام والذي لا يجوز هناك يجب أن لا يجوز ها هنا أيضا هذا الكلام ولكن نحن إن شاء الله تعالى فهمنا أنه فرق بين مطلبين بين التعليق على المشية وبين الاستثناء لا ينبغي كلمة إلا موجودة في الآية الشريفة ولكن ليس مقصود من إلا جعل المشية في حكم الاستثناء ليس ذلك بل هنا مطلبان مستقلان أحدهما الاستثناء والآخر المشيئة فلا ينبغي ربط هذا البحث وهو تعليق على المشيئة على ذاك على تعليق المشيئة لا يمكن ربطها ببحث تأخير الاستثناء فما هو الحكم ظاهر الآية الشريفة أنه بل لابد أن يكون ذكر المشيئة مقارنا للكلام ظاهر الآية الشريفة هي شكل لا تقولن إلا هالشكل يعني إنسان قال قبل سنة أجيك بعد 10 سنوات وثم بعد سنة يقول إن شاء الله هذا خير كافينا هذا مقتضى ظاهر الآية الشريفة وليس هذا مرتبطا بذلك البحث أبدا بحث جواز تأخير الاستثناء عن المستثنى منه ليس هذا مرتبط بذلك البحث إن شاء الله تعالى هذا والحمد لله رب العالمين